أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يجب فيها يعني في تكبيرة الإحرام مع القدرات، بين قوسين مع القدرة إشارة إلى أن هذا الشرط مع القدرة، أما إذا الإنسان غير قادر القيام ليس بشرط، صحيح؟ مع القدرة القيام التام. خب، فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، سواء كان تركه للقيام حال تكبيرة الإحرام عمديا أو سهويا، نقول صلاتك باطلة. خب، القيام التام في خلال القيام غير التام، كما لو قام منحنيا او ما شابه ذلك. من غير، فانه في هذه الحاله لا تصح من تكبيره الاحرام، من غير فرق بين الماموم الذي ادرك الامام راكعا وغيره. شخص يدرك الامام وهو راكع فيركع يكبر وهو في حال، يعني في حال الانحناء، شايفين شلون؟ الامام راكع، هذا يقول انا على اساس يفوتني الركوع اذا كبرت وانا واقف تماما ثم ركعت، يفوتني الركوع فاكبر وانا في حال الهويه الى الركوع. يقول حتى في هذه الحاله تكبير صلاتك باطله، ليس لانه يشترط في تكبير في الاحرام القيام التام، واتمنى القيام التام ان يحصل. تفهمتون؟ حتى من غير فرق بين الماموم الذي ادرك الامام راكعا وغيره. خب، بل يجب التربص في الجملة. خب، إلى هناك عبارة واضحة كانت؟ خب، يجب التربص يعني التريث، التربص بمعنى التريث والانتظار في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، يعني مو يكبر ويركع مباشرة، يعني لابد من الاطمئنان تماما بأن التكبير بكل أجزاء حتى حرف الراء من الله أكبر وقعت عن قيام تام. لأن البعض يقول الله أكبر وهو في حال الهوى.
في الجملة
يعني
مو
الجملة
يمكن
يتحرك شوية، يعني في حال الهوى. لا، في الجملة يعني مو بهالمعنى الاصطلاحي، هنا يحصل في الجملة يعني بشكل عام، يعني بشكل عام يجب يحتاج هنا يحصل الجملة أي بشكل عام، يعني أنه لا بد من التريث ولو آن المعلوم. المهم الميلاد، حصل هذا التريث أو لم يحصل، المشروط هو أن يحصل تمام التكبير في حال القيام. تفهمنا؟ هذا هو الميلاد عندي، أن يحصل تمام التكبير. يعني لو أنت كنت رجل دقيق جدا وتستطيع ان تكبر بدون ان تنتظر ولا جزء من الثانيه على التكبير، تتركع ما يضر، ما دام حرف الراء انتهى وانت قائم لا يحتاج تنتظر ولا جزء من الثانيه، تستطيع ان تهوي للركوع. بس عاده الانسان ما يقدر يطمئن ان تكبيره حصل عن قيام الا بالتريث ولو جزء من الثانيه، ليطمئن ماذا؟ بأن التكبير بتمامه وقع عن قيام. خب، حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. وأما الاستقرار في القيام، أي استقرار تتكلم عنه أيها السيد السستاني؟ يقول الاستقرار المقابل للماشي. يقول الاستقرار، أتكلم عن الاستقرار بمعنيين، المعنى الأول أن يكون الاستقرار مقابلا للمشي، يعني أن لا يكون في حال التكبير ماشيا او راكضا، فهذا شرط ان لا يكون راكضا او ماشيا في حال التكبير، هذا شرط بلا اشكال. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمانينه، فهو وان كان واجبا حال التكبير، هذا استقرار واجب بلا اشكال، لكن الظاهر انه اذا تركه سهوا لم تبطل الصلاه. واضح؟ واما الاستقلال بأن لا يتكع على شيء كالعصا ونحوه، فالأحوط وجوبان احتياط وجوبي، رعايته أيضا مع التمكن خبر، ولا يضر الإخلال به سهوان. يعني بعبارة أوضاع، الركن هو نفس القيام التام. أما الحيثيات الأخرى على الاتكاء، يعني الاستقرار في القيام، الاستقرار في القيام، فهذه ليست بأركان، هذه شروط واجبة لكنها ليست بأركان. تفهمون المسألة؟ وعليه فلو تركها سهوا هي تثمر الثمرة، أنه لو تركها سهوا لا تبطل الصلاة. لو قلنا أنها أركان إذا تركها سهوا تبطل الصلاة، مثلي قلنا أن الركن هو ما تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا، صحيح؟ الواجب يبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. هنا ترك القيام سهوا نقول بطل الصلاة لأنه ركن، لكن لو ترك الاستقرار أو ترك الاستقلال، يعني اتكأ في حال القيام، كان قائما متكئا على هذه العصا مثلا، هنا يقال أو ترك الاستقلال، هنا يقال بأن ماذا؟ بأن القيام حصل، لكن ماذا؟ لكن بعض الشرائط لم تحصل، وهذه الشرائط ليست بأركان، واجبات لكن ليست ركنية، فلا تبطل الصلاة. خب. ولا يضر الإخلال به سهوا، يعني بالاستقلال. خب. وكذلك بنفس الاستقرار أيضا على ما تقدم. خب. الأخرس لعارض، الأخرس على نحوين، أخرس من الأصل، من حين الولادة أخرس. طبعا عادة لا يكون الشخص أخرسا كما هو العادة إلا إذا كان أصام، عادة يكون الخرس نتيجة للصمم، إلا في موارد شاذة جدا، وإلا الخرس عادة يكون للصمم، عدم السماع يؤدي إلى الخرس. أنت لو تضع شيء على أذنك بحيث لا تسمع أبدا لمدة سنة يخرس لسانك، يثقل شيئا فشيئا. الآن نحن عندما نتكلم نسمع أنفسنا، لو لم نسمع أنفسنا بعد فترة يصيبنا ثقل في اللسان إلى أن نصبح لا نستطيع الكلام. هذه مجربة يعني من البعض، أن البعض فقد حاسة السمع لفترة فثقل لسانه جدا إلى أن عولج هذا الوضع فرجع لسانه إلى الحالة الطبيعية. خب، فالأخرس على كل حال تارة يكون من أصل الولادة أخرس، وتارة لا، عرض له عارض فأصابه خرس مؤقت مثلا، صحيح؟ خب، الأخرس لعارضين مع التفاته إلى لفظ التكبير، لأنه من قبل كان يسمع ويتلفظ، صحيح؟ فهو ملتفت إلى لفظ التكبير أنه متكون من ألف لام لام هاء ألف كاف باء راء، صحيح؟ الله أكبر. خذ هذه الحروف مع التفاته إلى لفظ التكبير يأتي بها بلفظ التكبير على قدر ما يمكنه، إن كان يتمكن من التلفظ جزئيا مثلا. خذ، فإن عجز عن التلفظ ولو بشكل جزئي حرك بها لسانه، يعني حرك لسانه بالتكبير وشفتيه، حرك لسانه وشفتيه جيد، حين يختار المعنى بقلبه، حين يختارها يعني لفظ التكبير بقلبه وأشار بإصبعه إليها، يشير بالإشارات المفهومة لدى الخرسان بماذا؟ هناك إشارات معينة تفيد هذا المعنى، صحيح؟ وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها. هذا بالنسبة إلى الأخرس لعارض، يعني الذي كان يتكلم سليما كان سليما ثم صار أخرسا. وأما الأخرس الأصم من الأول، يعني من الأصل، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضا. خب، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة. وكذلك حالهما حال الأخرة لعارض وحال الأخرة الأصم من الأول في القراءة، يعني عندما يأتي إلى القراءة إن كان أخرة لعارض نقول له حاول أن تقطر معنى القراءة في ذهنك وتتلفظ به بالقدر المتمكن، إن لم تتمكن فتشير بيدك إليه. الأخرس هذا على ما تقدم أيضا، الأخرس الأصل من الأول أيضا على ما تقدم. إذا هذا الكلام يجري في جميع الأفعال. وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة. يجزئ الافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة، تريد أن تفتتح الصلاة، أن تبتدئ الصلاة، تجزيك تكبيرة واحدة لا تحتاج إلى 40 أو 50 أو 60 تكبيرة، صحيح؟ خب. ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات. خب. يستحب الإتيان بسبع تكبيرات، ست مستحبة والسابعة هي الواجبة، المقصود هكذا، ست مستحبة والسابعة هي الواجبة. حتى الآن السابعة أو الأولى أو هذا الآن سيأتي. والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام. ذكر الفقهاء أنه يستحب الإتيان مع تكبيرة الإحرام بست تكبيرات أخرى، فيصبح المجموع كم؟ سبع تكبيرات. واختلفوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى من السابع، فالست الباقية هي المستحبة، أو التكبيرة الأخيرة من السبع فالست الأولى هي المستحبة، أو التكبيرة الوسطى من السبع فالثلاث الأولى والثلاث الأخيرة هي المستحبة. أدري اختلفوا أنه ينوي بأيهما التكبيرة الواجبة. أنت الآن تكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، هكذا سبع مرات، صحيح؟ خب تقصد أيها تكبيرة الإحرام. خب ما يصير سبع مرات تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي واحدة بلا إشكال، قلنا لا تجوز الزيادة فيها. خب ست تكبيرات مستحبة، خب هذه الست أيها هي المستحبة، الست الأولى أو الست الأخيرة؟ بعبارة أخرى تجعل تكبيرة الإحرام هي الأولى أو الأخيرة أو الوسطى؟ الوسطى يعني الرابعة. نعم. السيد السيستاني رضي الله عنه وحفظه الله يقول التكبيرة الأخيرة هي تكبيرة الإحرام. لا نقول هنا معكم إبطال، هنا لا يقصد بها تكبيرة الإحرام، لا يتوهم يا شيخ محمد رضا، التفتوا التفت، هنا لا يقصد بالسبع تكبيرات كلها تكبيرة الإحرام، فنقول في الأولى تصح والثانية تبطل والثالثة تصح والرابعة تبطل، في يوم أمس أشرنا هكذا مو؟ هذا اليوم لا، نقول تكبر تكبيرات مستحبة على أنها مستحبة لا على أنها تكبيرة إحرام، ثم تجعل السابعة تكبيرة الإحرام. التفت الآن؟ الفارق واضح بين هذا وذاك؟ خب. والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
يعني بغير تكبيرة الإحرام تكبر الصلاة.
شلون؟
يعني
يكبر سبع تكبيرات، ست تكبيرات الأولى لا يقصد بها تكبيرة الإحرام بل يقصد بها القربة المطلقة، يقصد أن يكبر قربة إلى الله تعالى من غير أن يقصد أنها تكبيرة الإحرام أو غيرها. السابعة يقصد بها أنها تكبيرة الإحرام. الست الأولى مو غيرها، يعني بعدها يأتي بغير التكبيرة السابعة، مو قال السابعة هي تكبيرة الإحرام، هذه السابعة هي تكبيرة الإحرام. الست الأولى التي قبلها يأتي بها، هذه غير السابعة صحيح؟ يأتي بها بقصد القربة المطلقة، بغيرها ما في دلالة فيها على أنه يقصد ما بعدها. تفسيرنا وإلا لقال يأتي بالأولى بنية تكبيرة الإحرام وبما بعدها بنية القربة المطلقة. لا، السيد السيستاني يرى هكذا،
أن الست الأول تأتي بهن بنية القربة المطلقة لا تقصد بها تكبيرة الإحرام، التكبيرة السابعة تقصد بها تكبيرة الإحرام. الست الأولى بغيرها يعني بالست الأول، الست تكبيرات الأولى تقصد هي غير السابعة صحيح؟ خب تقصد بها القربة المطلقة لا تقصد بها تكبيرة الإحرام. خب يستحب للإمام الجهر بواحدة والإصرار بالبقية يعني الإخصاص بالبقية. خب ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين. خب رفع اليدين هكذا هكذا كيف هكذا يقال رفعت يديك؟ خب يقول ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع مو مفككة الأصابع مضمومة. خب حتى الإبهام والخنصر، هذا الإبهام ضمناه وهذا الخنصر أيضا ضمناه. خب مستقبلا بباطنهما القبلة مو هكذا، هذا أيضا رفع لكن هكذا يقول لك. خب والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن. هذه السبابة ليش تسمونها سبابة؟ أدري ليش تسمونها، إذا أكتب واحد تسوي لك ريمو. خب لا بأس. خب ترفعها قريب من شحمة الأذن. يستفاد من تعبيره والأفضل في مقدار الرفع أن غير هذا المقدار أيضا يكفي، هكذا يكفي اكتفتوا. والأفضل في مقدار الرفع، خب هنيها أيضا نستفيد نكتة أن الرفع في حال تكبيرة الإحرام أصلا مستحب ومن الأساس أنت تقدر ما ترفع يدك ممكني؟ يقول الله أكبر وأنت منزل ليديك حتى في غير حال الاضطرار، ما هو مخصوص بحال الاضطرار هنا. خب مسألة إذا كبر هنا لم يشر إلى استحباب للمأموم في الإخصاص، ولعله من الأذكار التي يخير فيها المأموم بين الجهر والإخصاء. كويس هو على الإمام على المأموم على المأموم هناك من يفتي بحرمة الجهر. شيخنا على المأموم هناك من يفتي بحرمة الجهر. حتى الآن نعم المنفرد مخير، المنفرد بلا أشكال مخير في أمثال هذه الأشكال. المنفرد مخير بين الإخصاء والجهر في كل أذكاره ما عدا بعض الأذكار المخصوصة حيث يتعين عليه الإخفاء أو الجهر فيها. هذه الأذكار مثل قراءة الفاتحة والسورة سيأتي أنه يجب عليه الجهر فيها في بعض السور والإخفاء في سور أخرى. الثالثة والرابعة في الأذكار أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يتعين عليه الإخفاء فيها. ملتفتين؟ خب الإمام هو الذي بالنسبة للمأموم هذا الذي ذهب فالشيخ حسين الأصفر رحمة الله عليه يقول أفهم من روايتي لا ينبغي، توجد عندنا رواية هكذا لا ينبغي ينبغي للإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام. الشيخ رحمة الله عليه الشيخ حسين الأصفر وبعض الفقهاء أيضا حملوا هذه الينبغي قوله ينبغي حملوها على الوجوب نلتفت، فقالوا بأن ينبغي يعني يجب على الإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام يعني يجب على المأموم أن يخفت فيحرم عليه أن يسمع الإمام. التفت هسه الآن بخيط الفقهاء ما يحملونها على المعنى ويردون عليهم بأن ينبغي هنا إشارة إلى الكراهة يحملونها على الاستحباب. أولئك لهم رأي معين واستدلال معين، هسه الآن نحن لسنا في بحث الخارج لنناقش هذا القول. على كل حال لا ويستحل الإمام الجهر بواحدة والإصرار بالبقية، لعله يقال هنا أنه يجهر أنه يجهر بتكبيرة الإحرام قد يقال، وإن كان العبارة مطلقة تشمل حتى غير تكبيرة الإحرام، أنه يجوز له الجهر حتى غير تكبيرة الإحرام غير التي جعلها تشمل. نعم، هو هذا الإشكال هنا، أنه إذا كبر هذا قد يوهم المأمومين، لكن إذا كانوا يعرفون أنه لا زال يكبر كما لو كانوا يرونه ويرفع يديه. على كل حال، لعل العبارة لا تخدمه، لكن لعله يقصد أنه الجهر بتكبيرة الإحرام. يعني على كل حال، إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع، هذا قال الله أكبر ثم قال أنا لا أدري هذه التكبيرة التي كبرتها كنت قاصدا بها تكبيرة الإحرام أو لا، أنا قاصد بها تكبيرة الركوع وكنت قد كبرت تكبيرة الإحرام من قبل وقرأت الفاتحة والسورة، هذا نفسه كل السمر لا يتذكر ماذا فعل قبل تكبيرة الإحرام. ملتفتين؟ يتذكر أنه كبر الآن، لكن لا يعرف أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام أو للركوع. التفت هنا، هو جزما كبر تكبيرة الإحرام إما الآن أو قبل ذلك، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع. واضح؟ خب، بعد يواصل، بعد يواصل أنه أتى بالقراءة تكبيرة الإحرام جزان سواها الشيخنا. يبقى أنه هنا في الواقع يشك أنه أتى بالقراءة أم لم يأتي بالقراءة. ملتفين؟ يشك أنه أتى بالقراءة ولم يأتي بالقراءة، تكبيرة الإحرام جزما سواها، كيف هي جزما سواها؟ لأنه إما أن تكون هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، أو أن تكبيرة الإحرام قد أتى بها من قبل وهذه التكبيرة هي تكبيرة الركوع. فهمت يا أخي؟ هو يشك أن هذه التكبيرة تكبيرة الركوع أو تكبيرة الإحرام. في الواقع هو يشك أنه أتى من قبل بتكبيرة الإحرام أو أن هذه هي تكبيرة الإحرام، فهو متيقن من أنه أتى بتكبيرة الإحرام إما سابقا أو الآن. واضح إليكم؟ إما سابقا أتى بتكبيرة الإحرام وأتى بعدها بالقراءة، أو الآن أتى بتكبيرة الإحرام، لأنه عندما يشك أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، الركوع عندما يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام والقراءة. صحيح؟ خب، يقول بنى على الأولى فيأتي ليش بنى على الأولى؟ لو كان شاكا في أصل الإتيان بتكبيرة الإحرام ما يبني على الأولى، وإن كان هنا أيضا يأتي بالأولى للتجاوز. خب، فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع، أما إذا كان الشك بعد الهوي إلى الركوع فيمضي. خب، وإن هذا إذا شك في أصل الإتيان، يعني شنو في أصل الإتيان؟ يعني هناك الشك في الإتيان، هنا الشك في الصحة المورد الثاني، وإن شك في صحتها، يعني متيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ما عنده مشكلة، لكن لا يعرف أنه كبر تكبيرا صحيحا أم لا. يقول ربما لم أتلفظ بالتكبير على وجه صحيح. شوفوا، تارة يكون متيقن من أن تكبيره صحيح، تارة يكون متيقن أن تكبيره خاطئ، وتارى يكون شاكا في أن تكبيره صحيح أو خاطئ. مو كلامنا عن المورد الثالث، أن يكون شاكا في أن تكبيره صحيح أو خاطئ، فيبني على الصحة. واضح؟ بنى على الصحة، مو يعني ابن فوجودات الصحة. حب، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها، وإن شك في وقوعها يعني وهو في القراءة غير المغضوب عليهم، توقف ما كمل ولا الضالين، توقف وقال أنا كبرت تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة أم لا. يشوف مو خوف هنا ماذا يفعل؟ يقول وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها، في الثاني يقول الحل سهل، فيما بعدها من الاستعادة أو القراءة بنى على وقوعها. خب، هنا السيد السستاني يقول يبني على أنه قد أتى بها، مو؟ خب، أشار إشارة خاطفة وبرقية، لكن برقية محترمة التي أتى بها السيد، قال من الاستعادة أو القراءة. الاستعادة هل هي واجب؟ خب، مستحيل. إذا نفهمنا مثل السيد السستاني أن الدخول في الجزء المستحب يعتبر تجاوز. اكتفتون؟ هنا أنت تجاوزت المكان، بعض الفقهاء يختلفون، التفتوا خلوا الكتاب دقيقة والتفتوا وياي. الفقهاء هاي بتنتعم في بقية أجزاء الصلاة. الفقهاء يختلفون في أن تجاوز الفعل يحصل بالدخول في الفعل الواجب الذي هو بعده، أو يكفي الدخول في الفعل المستحب. متفقين؟ فإذا دخلت الجزء المستحب يعتبر قد تجاوزت المكان. التفتون؟ هناك من الفقهاء من قالوا لا بد من الدخول في الجزء الواجب، والدخول في الجزء المستحب لا يعتبر تجاوز للمكان، كما لعله إذا لم تكن للذاكرة رئيس سيد الأخوي فلست جازم، لكن لعله هذا رئيس سيد الأخوي أو سيد الإمام. أنا مر علي هذا الرأي فيما سبق. من تسنين؟ خب، على كل حال هناك رأيون. على كل حال الرأي الآخر يقول نفس الدخول في الجزء المستحب يعتبر تجاوز عن محل الفعل الواجب الذي هو تكبيرة الإحرام، فأنت تجاوزته فلا تهتم بالشكل الذي يحصل فيه. توجهتنا الآن؟ شككت في تكبيرة الإحرام، الله أكبر، الآن أنت تريد أن تأتي بالفاتحة، شككت أنك أتيت أصلا بتكبيرة الإحرام أو لم تأتي بتكبيرة الإحرام، بعدك ما بدأت بأي شيء، لا استعادة ولا بسملة، نقول لك كبر. ملتفتين؟ أنت تشك أنك كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، ولم تدخل في أي فعل لا مستحب ولا واجب، الفقهاء يقولون كبر. خب إذا دخلت في الفعل المستحب، السيد السيستاني يقول أيضا خلاص لا تحتاج إلى التكبير، لو دخلت في الفعل الواجب بلا إشكال لا تحتاج إلى التكبير عند كل الفقهاء. عرفتون؟ صار الكلام واضح ليكم؟ أن الدخول في الفعل المستحب هل هو تجاوز عن المحل أم لا؟ السيد السيستاني يقول نعم هو تجاوز. بعض الفقهاء يقولون الدخول في الفعل المستحب لا يعتبر تجاوز، فتحتاج إلى الاهتمام بالشك السابق. مثل القنوت. هذا سيأتي الكلام عنه في الركوع. لا يجب فيها، لكن سيأتي الكلام عنه. لا بأس. سيأتي الكلام عنه أن هذا أن الاستقرار الواجب في الركوع بأي معنى. إذا جبنا عن هذه الأسئلة قلت أنا بالشكل الأولي لا يجب، لكن اتركه إلى محله لأنه سيأتي الآن نسترخي الوضع. بس بشكل عام الآن المطلب صار واضح، نواصل بشكل سريع. خب في صحة يعني متيقن أنه أتى بالتكبيرة ويشك أنه أتى بها صحيحة أم لا، عند الشك في الصحة لا نشرط التجاوز. هذا التفتو عند الشك في الصحة لا نشرط التجاوز، بمجرد أن انتهيت من الفعل تشك في صحته أم لا نقول صح، تبني على صحته. كبرت انتهيت من حرف الراء فشككت في أنه صحيح أم لا نقول تبني على الصحة. إخطاطا وسيأتي. يجوز الإتيان بالتكبيرات ولا أن ولان يعني متتابعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا هذا يقال ولان يعني متتابعة بلا دعاء. خب لكن والأفضل أن يأتي بثلاث منها، ثلاث تكبيرات، ثم يقول اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خب ثم ماذا يفعل؟ ثم يأتي باثنتين، صاروا المجموع خمس، ثلاث مع اثنتين، ثم يأتي باثنتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. خب حنانيك اللفظ مو هذا يعني تحنن او شيء، ما مطلع مصدرها من التحنن يعني. خب ثم ياتي باثنتين تكبيرتين اخرين وماذا يقول؟ ويقول فتصير سبع تكبيرات، كملهم بعد، ثم يأتي باثنتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم يستعيد ويقرأ سورة الفاتحة. بعد هذه مو في ضمن التكبير، بعد هذا في ضمن الفعل الآخر، انتهى فعل تكبير الإحرام. بعد ذاك يستحب بين الأذان والتكبير الإحرام أيضا وارد استحباب هذا الدعاء. لا بد بلي داخل الصلاة، بلي على حسب الذي ذكره السيد داخل الصلاة يكون، لأنه بعد التكبير السابعة
أكبر
واحدة، لكن أقرأ
هذا لكن أكبر الثاني إلى أكبر.
تكبيرتين يعني؟ إيه لا،
تكبيرتين
أخيرتين أكبر واحدة وأقرأ هذا. لا، أنت تريد تعمل بالذي يذكر في السيد أو بالذي قرأتك. خب الفصل الثالث وأنت في الدعاء، هنا الدعاء مستحب. إذا قلنا أنه إن الدعاء حس الآن الأمر مبني على أنه مستحب هذا الدعاء أم لا؟ لا، مو بعض المستحبات المذكورة هنا مذكورة على نحو التي يعني لا يتابع هذا قصد الاستحباب، بل يتابع هذا رجال المطلوبية. مو كل المستحبات مذكورة بقصد الاستحباب. يعني شنو هو؟ إذا قلنا إذا لم يثبت الاستحباب بطريقة معتبر برواية صحيحة لا يبنى على الاستحباب. لذلك هو ما عبر يستحب، قال والأفضل أن يأتي بثلاث منها. نعم، لا بالنسبة للاستعاذة سيأتي الكلام عنها في القراءة وأنها مستحبة الاستعاذة بلا إشكال. حب الفصل الثالث في القيام، فإذا قلنا بأن الاستعاذة من الأجزاء المستحبة في الصلاة لا بأس، نقول عفوا إذا قلنا بأن الدعاء هذا ثبت استحبابه فقد يقال هنا بأن هذا تجاوز. مو الشك في الصحة، الشك في الصحة لا نحتاج إلى الدخول في الجزء المستحب ولا شيء، الكلام عن الشك في أصل الإتيان. أدنى شكين، تارة تشك في صحة، تتيقن أنك أتيت بالتكبيرة وتشك في صحتها، هنا حتى إذا لم تدخل في الاستعارة تبني على الصحة، وتارة أخرى لا تشك في أصل الإتيان بتكبيرة الإحرام، أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتشك أنك أتيت بتكبيرة الإحرام أم لا، هنا ماذا؟ تبني على الإتيان بتكبيرة الإحرام لأنك دخلت الجزء المستحب. ميزت عند الموردين. الفصل الثالث في القيام، نريد نتحرك براحك وأنا ما عندي مشكلة يعني، بس لا تنشون كذي. إذا شكيت الصحة ما تكبخ، تبني على الصحة. إذا ما قلنا الفرق بين الشك في الصحة والشك في الإتيان ما هو؟ عندنا شك في صحة تكبيرة الإحرام وعندنا شك في الإتيان بتكبيرة الإحرام، فرق بينهما وأوضح أكثر. شك في الصحة يعني أنا متيقن من الإتيان بالتكبيرة لكن أشك أنها صحيحة أو فاسدة. شك في الإتيان يعني أشك أصلا أنا أتيت بتكبيرة الإحرام لو أصلا ما أتيت من الأساس. واضح الفرق بينهما؟ خب في الشك في الصحة لا نحتاج إلى تجاوز المحل، مجرد أن تكبرت تكبيرة الإحرام وشككت في صحتها أبني على صحتها. في حال الشك في الإتيان نقول إذا شككت في الإتيان وأنت في المحل تأتي بتكبيرة الإحرام، أما إذا تجاوزت المحل بأن دخلت في الفعل الواجب أو المستحب فلا تهتم، تمضي في صلاتك. فالرابع خب الفصل الثالث في القيام، خب وهو ركن حال تكبيرة الإحرام. اترك الكتاب نوضح المطلب بشكل سريع ونمشي. القيام في الصلاة على نوعين، قيام ركني وقيام واجب. الركني أيضا واجب، بس الركني فيه إضافة زيادة عن الواجب، مو واجب عادي، واجب ملون. واضح؟ واجب ملون يعني شنو؟ يعني إذا تركت واجب ركني يعني إذا تركت عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. خب متى يكون الواجب هذا القيام الذي نقوم في الصلاة واجب، ما عندنا مشكلة فيه. متى يكون واجبا ومتى يكون واجبا ركنيا؟ كل القيام اللي نقومه واجب، لكن يكون واجبا ركنيا في موردين: حال تكبيرة الإحرام، يعني وقت تكبيرة الإحرام، والمورد الثاني القيام المتصل بالركوع. يعني شنو المتصل بالركوع؟ الآن يدي متصلة بالمكفأة، صحيح؟ خب الاسأل، القيام الذي هو متصل بالركوع قيامين، قبل الركوع وبعد الركوع. نسأل الفقيه السيد السستاني: تقصد أيهما؟ يقول: أقصد القيام الذي هو قبل الركوع، الذي يكون الركوع عنه، يعني بعد أن تكون قائما تركع. هذا القيام الذي هو عن ركوع هو الركن. توجهتون المسألة؟ أما القيام بعد الركوع هذا ليس، هذا واجب لكن ليس بركن. واضح الآن المطلب؟ إذا صار هذا واضح نمشي نقرأ المسألة، بتصير لكم إن شاء الله واضحة ونبين بعض النقاط في ضمنها. يقول: وهو ركن حال تكبيرة الإحرام كما عرفت. وين عرفت؟ عند الكلام عن تكبيرة الإحرام. وكذا عند الركوع، وهو يعني المورد الثاني، وهو الذي يكون الركوع عن، يعني تركع عن قيام، يعني تكون قائما فتركع. خب المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع يقال قيام متصل بالركوع. خب فمن كبر للافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام، وهو جالس بطلت صلاته. ليش بطلت صلاته؟ لأنه ترك ركنا عليه، ما نتولف عمدا أو سهوا، صحيح؟ سواء كان عمدا أو سهوا الصلاة ماذا؟ باطلة. خب وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا. شخص وهو جالس ركع سهوا وقام وهو متقوس، فصار من راكعا لكن لم يقف ثم يركع. شوف، قام راكعا، كان جالس ثم قام راكعا، هذا هل هناك قيام متصل بالركوع؟ لا يوجد قيام متصل بالركوع. وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركنان، واجب هو لكن ليس بركن. خب كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو حال التسبيح، صحيح؟ فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك، سبح وهو جالس سهوا ثم قام وركع عن قيام ثم التفت، هذا كلش مفهد يعني مسمر تماما. الآن سأشير إلى مطلب معين في ضمن المسألة، لكن خلنا نشرح المسألة. هذا وهو جالس قرأ سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، المفروض يكون قائم للركعة الثانية مثلا، قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وقنت وهو جالس، ثم قام وركع ثم التفت إلى أنه قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وهو جالس. يقول له السيد السستاني: صلاتك صحيحة لأنك لم تترك ركنا، وتركك للقيام وإن كان القيام واجب لكن تركك سهوي مو متعمد، صحيح؟ فهذه الصلاة صحيحة. خب هنا مسألة ما إليها ربط نفس المطلب لكن لا بأس بالتعرض لها. لو التفت إلى أنه يقرأ جالسا انتهى من الحمد وقل هو الله أحد، أراد أن يركع فالتفت إلى أنه قرأ الحمد وقل هو الله أحد راكعا، أقول جالسا، توجهه يحتاج إلى إعادة الحمد وقل هو الله أحد. التفت إلى المطلب إلى الآن ما ركع، هو وهو جالس قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ثم أراد أن يركع، بعده ما ركع، قال أنا إلى الآن لم أقم، التفت إلى أنه قرأ الحمد والسورة من جلوس، هل يحتاج إلى إعادتها أم لا؟ أحد عنده رأي غير؟ ما بده نطول زايد، ما زال مستحب القيام، واجب
واجب
الحج
قبل الركوع
لا واجب في كل حال
في جهاده بالنهي لذلك
السهو هذا مو ركن لكن واجب في النهاية ويستطيع التدارك من عنده رأي آخر خلينا نشوف يعني شنو يقول بعبارة أخرى الآن التفت وهو جالس ما هي وظيفته يقوم ويركع فقط او يقوم ويعيد الفاتحة والسورة ويركع
يقوم ويعيد السورة يعيد ويركع ولا كان يترك
كلام السيد السيستاني صحيح وكلام صاحب العروة صحيح السيد السيستاني له قول وصاحب العروة له قول مو بس السيد السيستاني على السيد السيستاني سيد أخوي سيد الإمام يتوافقون بهذا الرأي صاحب العروة يرجح قولا آخر الذي تذكرونه في قول صاحب العروة سنجي للمسألة شوي هذا مبني على خلاف بينهم لا بأس بالإشارة إليه وإن كان خارج الدرس مبني على خلاف بينهم في أن القيام الآن إذا نشير الظاهر بنشوش بهنكم فقط نعطيكم ما بأشير إلى النقطة المهمة النقطة مذكورة في العروة إذا أحد يحب يرجع إلى العروة يشوف المسألة في العروة هناك مبين النقطة بس يمكن تصير عميقة شوي عليكم فيتصور نعرض عنها أفضل الله شوش أذهانكم بس كخلاصة سير الخوي سير الكستاني سير الإمام رحمة الله عليهم أجمعين يقولون ماذا يحتاج إلى القيام والإعادة الحمد والسورة ويركع صاحب العروة يقول لا يحتاج إلى الإعادة يركع مباشرة واضح؟ واضح الآن المطلب؟ خب إذا صار المطلب واضح نمشي هنا رجعوا للعبارة مع السير السيستاني هني بتتبعنا العبارة قال فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك وهو جالس ثم قام وركع عن قيام ثم التفت شوف ثم التفت ليش قال ثم التفت هناك يكفي أن يقول ثم التفت وقام وركع ليش أخر ثم التفت إلى ما بعد الركوع لأنه لو التفت قبل ذلك لاحتاج إلى إعادة القراءة توجهتنا الآن على مبنى السيد السيستاني والسيد الخوي والسيد الإمام لو التفت قبل أن يركع لا بد له من إعادة القراءة خب وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط خب وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع بعد أن ركع شاف التربة قدامه فنسي أنه يجب القيام سرع داخل في المئة ووصل إلى السجود تقولون أنتم داخل في المئة شو تقولون إذا سرع حالي في السيارة على كل حال لا بس فأسرع إلى أن سجد قبل أن يقوم القيام الذي هو بعد الركوع القيام الذي هو بعد الركوع واجب أو ركن واجب ليس بركن خب التفتوا هنا وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط احتياط استحبابي ما لم يدخل في السجود فإذا دخل في السجود فلا يحتاج أصلا حتى احتياط استحبابي لا يوجد القيام الذي هو بعد الركوع هنا فات ليش قال هذا لأنه فات محله لأن محله بعد الركوع هو بعد الركوع لم يقم لذلك قال الأحرص استحبابا أن يقوم ما أفتى بلزوم القيام تفتون الفارق بخلاف القيام حال القراءة فإنه شرط في القراءة خب إذا هوى لغير الركوع هذا كان واقفا قصد أن يسجد مثلا أو قصد أن يأخذ شيئا من الأرض واضح؟ فهو فالتفت إلى أنه الآن يستطيع أن يركع فقصد الركوع فأمسك ركبته لأن
نفذ حوليه
خرج عن حد المقيم فنكمل المسألة يا أخنا كلامك صحيح بس خلينا نكمل المسألة إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوى شاف روحه موصل الى حد الركوع، قال خلنا نحط الركبه اليدين على الركبتين فوضعهما هكذا. قال انا الان راكع. نقول له بل صيامك لا عن ركوعين، ما لركوعك لا عن قيامين، ركوعك لا عن قيامين. خوب لم يجزي ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته. ليش تبطل صلاته؟ خب يرجع يقوم ويركع. ليش قال السيرس الثاني تبطل صلاته؟ الركوع حصل هنا بلا اشكال، التفتوا معي، الركن حصل وهو الركوع. خب اذا قام وركع عن قيامين سيزيد الركوع مرتين صار، وهذا يبطل الصلاة. إذا لم يقوم أيضا سيكون قد ترك ركنا وهو القيام. على كل حال صلاتك باطلة، لا تعب روحك. القراءة مو ركن، الركوع نفس الانحناء هو الركن. القراءة في حال الذكر متقصد في عرض العظيم والحمد، هذا ما يقال له قراءة، يقال له الذكر في حال الركوع. الذكر هذا واجب وليس بركن، وسيأتي التعرض له في الركوع. خب نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما، انحنى ولم يصل إلى حد الركوع فانتصب قائما وركع، وركع عنه يعني وركع عن قيامين صحته وصحت صلاته. يقول نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عن قياما وصحت صلاته، فلا تجد أي مشكلة. ليش؟ لأنه لم يزد ركنا هنا ولم يترك ركنا. وكذلك إذا وصل لكن ولم ينوه ركوعا، هو عندما انحنى هل كان قاصدا الركوع؟ كان قاصدا السجود. وصل إلى حد الركوع لكن لم يكن قاصدا الركوع، التفت هو انحنى ليسجد، انحنى وصل الى حد الركوع ثم التفت الى انه لم يرفع، ينتصب قائما ولم ينوي الركوع الى الان. لو نوى الركوع قلنا بطلت الصلاة، لكن لم ينوي الركوع فينتصب قائما ثم يركع عن قيام وتصح الصلاة. صار المطلب واضح؟ خب اذا هوى الى ركوع عن قيام، نقرأ باقي دقائق معدودة، ندخل أو نواصل أو نتوقف، اختصروا ندخل في المسألة ونتوقف. هذه المسألة 590 نتوقف والحمد لله رب العالمين.